الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائك أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال المصنف رحمة الله عليه: وفيما ذكره المحقق من الوجه الثاني دلالة على أن مذهبه ليس وجوب دفع الخراج والمقاسمة إلى آخره. يذكر المصنف في المقام هذا المطلب أو نقطة في ضمن المطلب السابق في تحقيق رأي المحقق الكركي في صدد تحرير أقوال الفقهاء الموافقين والمخالفين له، على اعتبار أن المصنف ذكر في المسألة في المقام قولين، واختار هو القول الأول القائل بأن غاية ما تدل عليه الأدلة هو جواز الأخذ للخراج من السلطان، أما أن السلطان له نحو من الولاية أو لا فلا دليل على ذلك، وترتبت على القولين فروع وأحكام معينة. وعلى مبنى المصنف القائل الذي يظهر منه أصول وفقهان أنه يعتمد الاطمئنان في حجية الفتوى أو حجية الرأي، فمن ديدنه أن يتابع أقوال الفقهاء لمعرفة قول ذاك الفقيه ومعرفة ما ينقله ذاك الفقيه عن غيره من أساتذته ومشايخه. وحيث أن المحقق الكركي أنشأ رسالة في هذا الباب اللي هو بعد بحث الخراج، فكان من المصنف يرى أنه من المناسب تحقيق قول المحقق لمعرفة ما وصل إليه وما يحكيه عن مشايخه، فضلا عن أن تحصيل هذه النقطة تفيد معرفة الرأي السائد أو رأي الفقهاء الذين تناولهم المحقق الكركي. هذا تمهيد، لأنه تمام مطلبنا اليوم هو في دائرة تحقيق معرفة قول المحقق الكركي ومشايخ المحقق الكركي في هذه المسألة، وهي مسألة قلنا سابقا بأنها تعتبر من المسائل الحية من حيث إمكان تطبيقها على الأزمنة الحالية أو اللاحقة أو الماضي القريب، من إمكان التعامل مع الولاة غير الشرعيين، والمقصود بغير الشرعيين من لم يكن نائبا، لا إمام عادل ولا نائب خاص ولا نائب عام ولا مأذون من نائب عام. هذا الآن الولاة والسلاطين والمحافظين وكذا، بقطع النظر عن التخريجات التشريعية أو الشرعية الوضعية القانونية الحديثة. فالمطلب نافع من هذا الجانب في معرفة رأي الفقهاء المتقدمين. هذا تمهيد أولا في هذا في هذه النقطة. المصنف يقول للوهلة الأولى حين متابعة كلمات المحقق الكركي قد يظهر أو قد يتوهم التنافي أو التهافت في كلامه، فإذا قرأنا عبارته، يعني اليوم كنا حتى بالعبارة في بعض الأحوال اللي نحتاجها، في حسب كتابي صفحة 214 في بداية الثاني الأمر الثاني المقطع الثاني، قال المحقق الكركي في رسالته: ما زلنا نسمع من كثير ممن عاصرناهم لا سيما شيخنا الأعظم الشيخ علي بن هلال قدس سره أنه لا يجوز لمن عليه خراج سرقته ولا جحوده ولا منعه ولا شيء منه، لأن ذلك حق واجب عليه. ظاهر كلام الشيخ الكركي المحقق الكركي وهو ينقل هذه العبارة أنه يؤيد المشايخ وأنه يذهب إلى حرمة الامتناع من الدفع، فكأنما يظهر من هذه العبارة، لأن قرأناها بالك يمي، يظهر من هذه العبارة أن المشايخ الذين ينقل عنهم الكركي قائلون بحرمة الامتناع، لا يجوز منع الخراج عن الوالي. والمحقق ما علق، سكت، فيفترض أنه قال بقولهم. فهنا راح يظهر عندنا أن لفيف من الفقهاء على خلاف رأي المصنف، إذ من يقول بحرمة امتناع دفع الخراج للسلطان، هذا يعني أن للسلطان مستوى من الولاية بحيث لابدية دفع الخراج إليه، يحرم دفع الخراج، عفوا منع، يحرم منع دفع الخراج. هكذا قد يظهر. ولكن في المطلب اللي أخذناه بالأمس صفحة 217، قال المحقق الكركي في قاطعة اللجاج أنه يمكن أن يكون المراد كذا وكذا، ويمكن أن يراد به الوجه الثاني، ممكن ذكر بالرواية احتمالين، ويمكن أن يراد به وجوه الخراج والمقاسمات والزكوات، لأنها وإن كانت حقا عليهم على من مستعمل الأرض، لكنها ليست حقا للجائر. بعد شي صرح، فلا يجوز جمعها لأجله إلا عند الضرورة. هذه العبارة ظاهرة في أنه المحقق الكركي شنو؟ يقول بجواز الترك الدفع للظالم إذا تمكن من عدم الدفع. متى يجب الدفع؟ عند الضرورة، يعني إذا كان عدم الدفع يترتب عليه ضرر، حينئذ يجب عليه أن شنو؟ أن يدفع دفع يدفع الخراج دفعا للضرر. أما إذا يتمكن من عدم الدفع ما يدفع. إذا رأي المحقق الكركي
Gracias. Gracias. Okay.
أنه كيف يصرح أو يقول بأنه لم يجد لهم تصريح ثم يجي يعبر بهذه التعبيرات اللي يظهر منها أنه عندهم تولي بقوله لاحق ومن تأمل في أحوال كبرى علمائنا إلى آخره، يقول في أنهم كانوا يسلكون هذا المسلك. يا مسلك أنه يأخذ أنهم يعطون أنفسهم الولاية في الفروج والدماء، فكيف تقول بأنهم لم يعطوا لأنفسهم هذه المستوى من الولاية والتصدي، ما لهم تصريح في هذا، مع أنه أنت جالس تعبر تقول صريحا بأنهم يسلكون هذا المسلك. واضح التهافت؟
شو من تأمل في
أحوال من هو من تأمل، فمن تأمل إيش راح يجد؟
في ماذا؟
اي فشنو يجد؟ هناك مثلا يقول يريد بانه ما لقى تصريح الفاظ، وهنا من تامل في ومن تامل في احوال كبراء مثل كذا كذا ما عطف عليها واقوالهم
على دي اقوال.
اي نسختين اكو
وعلى احوال ما يجد
يجي دفع، يجي سؤال ويندفع بأنه مثلا هو يقصد عدم التصريح في الأقوال وهذا من الأحوال. لكنه الأحوال بعيدة على اعتبار أنه يظهر عند هذا المسلك، هذا المسلك بأحكام تطبيقية. فإذا أصل السؤال شنو راح يصير؟ أنه يظهر من كلام الكركي تهافت آخر، وهو أنه كيف يقول بأنه لم يجد لهم تصريح، مع أنه يقول من تأمل في أقوالهم يجد لهم شنو، يقول بأنه هذا مسلكهم. جوابه أن عبارة الكركي بقوله ومن تأمل هذه راجعة علما لأصل المطلب السابق، وهو جواز أخذ جوائز أو الخراج، جواز أخذ الخراج من السلطان. وعندنا مسألتين، مسألة جواز الخراج نأخذه من السلطان لو ما نأخذه من السلطان، هاي مسألة، والمسألة الثانية ندفع لو ما ندفع. الكركب هاي العبارة الأخيرة ومن تأمل يقصد أن الفقهاء رأيهم شنو، جواز أخذ الخراج من السلطان اللي هي المسألة السابقة، وليس رأيه أو ليس قاصد بهذه العبارة ها هذا المطلب الأخير وهو الدفع. واضح إن شاء الله. قال ومن تأمل في أحوال كبراء علمائنا أو أقوال في بعض النسخ الماضين قدس الله أسرارهم مثل علم الهدى وعلم المحققين نصير الملة والدين وبحر العلوم جمال الملة والدين العلامة رحمه الله وغيرهم، نظر متأمل منصف لم يشك في أنهم كانوا يسلكون هذا المسلك. هسه هنا هذا المسلك أنت لمن ترجعه؟ لو ترجعه للولاية على أحوال على الخراج والمقاسمة فيصير إشكال، صار تنافي، أو ترجع هذا المسلك إلى شنو، تجويز استلام الخراج من السلطان، فيصير ماكو تنافي، وأنه هذه العبارة لا ترجع إلى أن قلت قلت هاي الأخيرة، وإنما ترجع إلى أصل المطلب.
أصل المطلب ماذا؟
جواز استلام الخراج من السلطان.
أذكر هاي يعني نفس النسق موجود.
هي بعد هو عبارته مستمر، بعد هو مو من ضمن مشاكل كلمات المتقدمين أنه هذا التنقيط ما كان عندهم، أنه رأس يعني عنوين ورأس مطلب وسطر، لا هو نقطة ويستمر. نعم مو دائما، يعني ما جاء يقول دائما. ومن تأمل آخره وما كانوا يودعون في كتبهم إلا ما يعتقدون صحته. خوف هذا بعد يجي يدعم يأيد بأنه وهم تعرضوا في كتبهم إلى الأحكام المتعلقة بالخراج، فإذا هم يكتبون في كتبهم الأمور اللي يعتقدوها، فالأحكام اللي ذكروها للخراج واستلامه يؤيد على أنه يقصدون المطلب السابق. وحمل ما ذكره من تولي الفقيه على صورة عدم تسلط الجاهل خلاف الظاهر، قد تقول هذا لا هو موريد تولي الفقيه مطلقا، وإنما توليه في حال عدم بسط اليد للجائر، ضعف الجائر، يقول هذا خلاف ظاهر العبارة لأنها مطلقة مضافة لما ذكرنا من التعبيرين. وأما قوله ومن تأمل إلى آخره فهو استشهاد على أصل المطلب، وهو حل ما يؤخذ من السلطان من الخراج على وجه الاتهاب، أنه يجوز لك أن تأخذ على أنحو الهبة، ومن الأراضي على وجه الاقتطاع، ولا دخل له بقوله فإن قلت وقلنا. أصلا هذه عبارة أخيرة ومن تأمل ما مرتبطة بإن قلت قلت قلنا، وإنما مرتبطة بأصل المطلب. فإن علماءنا المذكورين وغيرهم لم يعرف منهم الاستقلال على أراضي الخراج بغير إذن السلطان، يعني كأنما يقول مؤيد لهذا أقوله بأنهم الفقهاء ما كان معروف عنهم أنهم يجون يتصدون لأمور الخراج، يفتون فتاوى بالخراج ويجيبون الخراج وأنت روح استلم الأرض الفلانية وجيب لي جمعتها مقاسمة، هذا ما كان معهود من فقهائنا. فإذا هذا المطلب الأخير اللي هو من يقول هذا يستكون هذا المسلك يقصد بيا مسلك، المسلك الذي نقاله بجواز قبض الخراج من السلطان، مو جواز دفع التولي وجواز دفع الخراج إلى الوالي إلى الفقيه. إلى هنا تم الكلام مع المحقق الكركي، ووصل المصنف لهذه النتيجة، وهو أن المحقق ومشايخه ما حققه المحقق في رسالته هو تمامية الرأي الأول، أن الفقيه أن السلطان الظالم لا ولاية له على ما في يده، ولا يجوز دفع المال إليه إلا عند الضرورة، ويجوز الامتناع عند التمكن، ويجوز استلام الخراج منه فقط، هذا غاية ما يمكن أن يقال. ثم يتعرض إلى رأي الشهيد أيضا ويحاول معرفة رأيه في المسألة. يأتي الكلام فيه إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أحد الأساتذة